بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر نفسي وإخواني باستحضار النية لطلب العلم، فهو عبادة كما تعلمون، وهو من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله، حتى إن الإمام مالك رحمه الله سئل عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أية عبادة يصرفها، فقال علم يتعلمه، فقيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. فلذلك ننوي إن شاء الله في جلستنا هذه عددا من النيات وتنميتها، فمنها طلب العلم النافع الذي يبتغى به وجه الله جل جلاله، ومنها كذلك تصحيح ما كان لدينا من معلومات وتنظيمها، ومنها كذلك شغل جوارحنا عن المعصية، ومنها كذلك عمارة المسجد والتقرب إلى الله تعالى بعمارة الأماكن المقدسة المحبوبة لدى الله، فأحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، ومنها كذلك العمل بما نتعلمه مما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك الدعوة إلى ما تعلمناه وسمعناه. فكل من سمع شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يعمل به بخاصة نفسه، وأن يدعو إليه ويبلغه من وراءه. وتعرفون ما أخرج البخاري في الصحيح وغيره من حديث أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس حين سألوه أن يعلمهم ما يدخلهم الجنة، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم قال علموهن من وراءكم، فأمرهم أن يعلموا ذلك من وراءهم. وهذه الأربع التي أمرهم بها عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريفا إجماليا بأنها الإيمان. آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ فأمرهم بهذه الأربع، ونهاهم عن أربع كلها بالأشربة. فهذا يدلنا على أن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله فقد تحمل أمانة يؤديها، ويبدأ بالأقربين كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم الجيران، والجار أحق بصقبه كما أخرج البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه، وفي رواية بصقبه، والصقب والصقب القرب معناه هو أحق بمن كان بقربه، فأقوى الجيران جوارا أقربهم دارا. وبعد ذلك ينفع الإنسان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال: ما حكم الكلام بغير ذكر الله في المسجد؟ الجواب أن المساجد إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن، وهي أماكن رفع الله عنها ملك البشر وحررها من عبادة الأغيار، فلا يجوز فيها البيع ولا الشراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المساجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. وكذلك لا تطلب فيها الضالة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليه. وهذا سجر يقتضي أن لا تعمل المساجد إلا فيما بنيت له. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا من الأعراب جاء فجلس في طائفة المسجد، معناه في طرفه الذي لم يسقف، فبال فصاح الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسلموه لا تسلموه، أي دعوه حتى يكمل بوله. ثم دعا بذنوب من ماء، أي بدلو فأريق على بوله، ثم دعاه فقال: إن هذه المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة. وما هو مناف للصلاة بالكلية يكون أبعد، كالبول مثلا كما في حديث الأعرابي. وكذلك الكلام المنافي للصلاة كأمور الدنيا والبيع والشراء ونحو ذلك. أما ما كان متعلقا بالعبادة كعقد النكاح ففيه جانب تعبدي بالإضافة إلى جانبه العقدي، فيجتمع فيه جانبان، لأن الله أمرنا بأمرين خلقنا من أجلهما. الحكمة الأولى تختص بالبشر وهي الاستخلاف في الأرض، والحكمة الثانية مشتركة بين الإنس والجن وهي العبادة. ولذلك قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا مختص بالبشر. والثانية قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعقد النكاح محقق لهذين الأمرين، ولذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقدوه في المساجد وأعلنوه في المشاهد. فلذلك يجوز عقد النكاح في المسجد، بل يندب وهو أفضل، لأنه أقل تكلفة، فلا يحتاج فيه إلى ضيافة ولا إلى ذبائح ولا إلى تكلفة من غير ذلك، وفيه إعلان لهذا الأمر وإشاعة له، فالمسجد لا يأوي إليه إلا الصالحون، فهم المتطهرون الذين هم شهود الله سبحانه وتعالى وعدوله في الأرض. ثم القضاء كذلك يقضى في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المسجد، والقضاء فصل الخصام، وبما أن له جانبا تعبديا لأن الله أرسل به الرسل فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد أمرنا الله بإقامة القسط في الأرض فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فلذلك إقامة القسط والعدل هي مما بنيت له المساهد، لأنها من إعلاء كلمة الله ونصرة دينه، فيجوز القضاء والإفتاء في المسجد، حتى الإفتاء في أمور الحيض والنفاس والطهارة وأمور النساء وغير ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي في ذلك في المسجد، فليس ذلك منافيا للعبادة، لأنه من تعلم العلم، وتعلم العلم داخل من العبادة كما بدأنا به. أما ذكر أمور الدنيا فإذا تعلق بذلك أمر ديني كالشكاية من غلاء الأسعار أو من انقطاع المطر وانقطاع الطرق فلا حرج في ذلك في المسجد، لما ثبت في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فأتيناه وقلنا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو الحي القيوم الخالق الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأسعار في المسجد، وكذلك حض على حسن القضاء والاقتضاء، وكذلك على المسامحة في البيع والشراء. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فلا حرج في مثل هذا النوع في المسجد. أما ما يتعلق بانقطاع المطر وانقطاع السبل فقد ثبت كذلك في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت البهائم وانقطعت السبل فاستسق لنا، فرفع يديه وجعل ظهورهما إلى السماء وقال اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به، فرأينا غمامة صغيرة قد ظهرت من قبل سلع أي من غرب المدينة، وهذه الجهة التي يأتي منها المطر والمدينة جهة الغرب كما أخرج مالك في الموطأ في الأحاديث الأربعة التي هي بلاغات ولم يصلها أبو عمر بن عبد البر، إذا يقول إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. كل أحاديث الموطأ المقطوعة والموقوفة وجد لها أبو عمر سندا إلا أربعة أحاديث، وهي هذه البلاغات الأربع، مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهي أربعة أحاديث لم يصلها أبو عمر في التمهيد، وقد وصلها ابن الصلاح في رسالة مستقلة هي وصل البلاغات الأربع. ومن هذه البلاغات الأربع هذا الحديث إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، معناها إذا نشأت المزنة بحرية معناها من جهة البحر أي من جهة الغرب ثم تشاءمت اتجهت إلى الشمال فتلك عين غديقة، وهذا من أحكام العادة. وفي حديث أنس هذا أن ذلك الرجل جاء بعد أسبوع ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على المطر يخطب وقد مطرنا سبتا أي أسبوعا كاملا، فقال يا رسول الله هلكت البهائم وانقطعت السبل فاستصح لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، فانجاب المطر عن المدينة وقد مكثوا أسبوعا لا يرون شمسا. فهذا يدل على أن شكاية الناس من حالهم كشكايتهم من الغلاء وشكايتهم من القحط، فذلك لا حرج في ذكره في المساجد. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إنكم شكوتم جذب دياركم واستيخار المطر عن إبان زمانه وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وما سوى ذلك كشؤون الإنسان الخاصة إذا كانت على وجه المشاورة كأن يستشير فيها إخوانه في ترتيب أموره في تعليم أولاده في سفره أو نحو ذلك، فإذا كان من باب المشورة فهو أيضا من المأذون فيه، لكن يكون خفية لئلا يزعج المصلين والقارئين والذاكرين. أما ما كان من أمر الدنيا البحتة كما يتحدث فيه الناس من أن فلانا باع فأربح أو أن فلانا باع فخسر أو أن فلانا سدد دينه أو نحو ذلك من أمور الدنيا، فلا يجوز أن يتكلم بهذا في المسجد. وقد أمر عمر رضي الله عنه الناس إذا تكلموا في شأن الدنيا أن يخرجوا من المسجد، فلما امتنعوا من ذلك وطال عليه الأمر بنى البطيحاء حول المسجد، فقال من كان متكلما في أمر الدنيا فليخرج إلى البطيحاء، فكف الناس عن الكلام في أمر الدنيا بعد ذلك التهديد من أمير المؤمنين رضي الله عنه. وقد قال العلامة محمد مولود في كتاب آداب المسجد: بنى البطيحاء حواليه عمر وباتباع عمر الهادي أمر صلى الله عليه وسلم، فيكون تصرف عمر مقرا من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص ما كان منه إجماعا سكوتيا لم يخالف فيه أحد من الصحابة. والناس هنا في كثير من الأحيان ينتظرون الصلاة، وهذا وقت نفيس جدا من أوقات العمر التي يمكن أن يختلسها الإنسان من الدنيا وأهلها، ومع ذلك نجدهم يتشاغلون بالقصص الماضية، أن فلان سافر أو سافرنا من بلد كذا إلى بلد كذا أو حصل كذا، من القصص الماضية. وهذا النوع هو من عمل الشيطان، وهو خسران للإنسان، لأن الوقت الذي جرد فيه نفسه للطاعة والعبادة وانفرد عن شأن الدنيا وانقطع في المسجد لعبادة الله في انتظار الصلاة وقت نفيس ثمين لا ينبغي أن يباع بالتوافه والأمور الماضية. ما حكم التدخين؟ الجواب أن استعمال الدخان وشربه لم يكن في العهد النبوي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أئمة الاجتهاد المشاهير الذين هم الأئمة المتبوعون، وإنما عرف في القرن العاشر الهجري في أواخره في مصر وبعض البلدان الإسلامية، فاختلف الناس في حكمه ذاك بين محل له ومحرم، وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمه. والأصل في ذلك أنه إن كان ضارا بالبدن وكان خبيثا فالخبيث الضار محرم بالإجماع، وإن كان لا ضرر فيه وفيه نفع ما حتى ولو كان علاجا لبعض الأمراض فيكون مباحا. لكن الذي أثبته الطب اليوم بما لا يقبل مجالا للشك أن الدخان مضر بالبدن وأنه ليس فيه أي نفع وأنه خبيث، فهو سبب الرئيس لسرطان الرئة، وسبب الرئيس كذلك لتسوس الأسنان، وسبب الرئيس للضعف الجنسي، وسبب الرئيس لكثير من الأمراض المنتشرة. وما كان كذلك ولم يكن فيه نفع فقد تعينت حرمته، ولا ينبغي أن يقع فيها خلاف أصلا في مثل زماننا هذا، لأن الأمر الآن أصبح تحت المحك والدراسات الطبية قائمة، فلذلك لم يوجد فيه أي نفع، فهو حرام 100%، لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استيراده ولا توزيعه ولا ترويجه ولا استئجار السيارات ولا الأمكنة لبيعه. وإذا كان المحل مشتركا يبيع حلالا وحراما يباع فيه بضائع ويباع فيه دخان، فيجوز للإنسان أن يعمل فيه، لكن لا يجوز له مباشرة بيع الدخان، يبيع ما سواه ويترك بيع الدخان لغيره. وقد قال الله تعالى في سورة الأعراف في ذكر محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى في سورة المائدة في ذكر ما أحل الله لهذه الأمة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والدخان من المعلوم لدى الجميع إذا قمنا باستفتاء لدى الحاضرين لن يقول أحد إنه من الطيبات، فالذين يستعملونه يسمونه خبيثا، والخبيث ما كان خبيث الرائحة أو خبيث اللون أو خبيث الطعم وليس فيه نفع بل ضرره متمحض. فلذلك على المدخنين أن يتقوا الله وأن يحاولوا التوبة والإقلاع عنه وأن يعرفوا أنه مضر بهم وبأولادهم وحتى بالمجتمعين حولهم. فالذين لا يستعملون الدخان ضرر المدخنين عليهم أبلغ، ضرر الدخان عليهم أبلغ من ضرره على المدخن، لأن المدخن ربما يكثر استعماله له فيجد مناعة في نفسه. أما الذي يشتم النيكوتين وهو ليس مدخنا فضرر ذلك بالغ عليه. المسائل التي تعين الإنسان على لزوم الطاعة وتعينه كذلك على قيام الليل. الجواب أن الذي يعين على الطاعة كلها بما فيها قيام الليل وغيره إنما هو قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا بالله وأرجى لثوابه وأخشى لعقابه وأشد مراقبة له فلا بد أن يكون أشد طاعة له وخوفا منه. والذي يريد أن يزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى لا بد أن يحرص على ما يزيد معرفته بالله جل جلاله. والله سبحانه وتعالى تمكن معرفته من ثلاث طرق: الطريقة الأولى أسماؤه وصفاته وما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دراسة التوحيد. الذي يدرس آيات التوحيد وأحاديث التوحيد ويدرس ما ذكر الله عن نفسه من الصفات من صفات الكمال والجلال والجمال وما ذكر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك مقتضي لزيادة الإيمان به ولزيادة الخوف منه ولزيادة رجائه. الطريقة الثانية هي ملاحظة نعمه، فإذا تذكرت أنك كنت عدما فخلقك الله وأنعم عليك بالعقل والبدن والجوارح، وما من ذرة من ذرات بدنك إلا وهي نعمة، وما من شعرة إلا وهي نعمة، وما من لحظة ولا تنفس إلا وهو نعمة. نعم كثيرة جدا، أعظمها نعمة الإيمان بالله جل جلاله بعد أن أرسل الرسل إليك وأنزل الكتاب إليك، هذه نعم عظيمة جدا وهي مقتضية منك للإيمان به جل جلاله. ومعرفتك للنعم عليك مقتض أن لا تزدريها وأن لا تحتقرها. ونحن الآن قطعا لم نستطيع الوفاء بحمد نعمة من نعم الله واحدة، فكيف بما سواها؟ لكن لا نستطيع حمد نعمة ما لم نعرفها. ولذلك أنا دائما أطالب الشباب بأن يتعرفوا إلى نعمة الله عليهم، لأن ذلك مقتض لقوة الشخصية ومقتض لعدم الطمع في الناس ومقتض للاستقلال الشخصي. وقد ذكرت لكم قصة الحسن البصري رحمه الله لما أتاه رجل يشكو إليه الفقر وأنه لا يملك شيئا، فقال: ألك عينان؟ قال: نعم. قال: كم ديتهما؟ قال: 1000 دينار. قال: ألك أذنان؟ قال: نعم. قال: كم ديتهما؟ قال: 1000 دينار. قال: ألك منخران؟ قال: نعم. قال: ما ديتهما؟ قال: 1000 دينار. قال: ألك شفتان؟ قال: نعم. قال: ما ديتهما؟ قال: 1000 دينار. قال: ألك لسان؟ قال: نعم. قال: فما ديته؟ قال: 1000 دينار. قال: ألك يدان؟ قال: نعم. قال: فما ديتهما؟ قال: 1000 دينار. قال: ألك رجلان؟ قال: نعم. قال: فما ديتهما؟ قال: 1000 دينار. واللون دية كاملة، والشعر دية كاملة، والكلام دية كاملة، والسماع دية كاملة، والعقل دية كاملة. فإذا هذا عدد كبير جدا من آلاف الدنانير، قال: كيف تقول إنك لا تملك شيئا وأنت تملك كل هذه الآلاف من الدنانير؟ إذا تعرف الإنسان على نعمة الله عليه فذلك مقتض منه لعدم ازدراء النعمة، وليعرف أنه شريف على الله، كريم عليه، مكرم، مشرف، وليقس نفسه بالبهائم. هذه البهائم لها أرواح وأجسام مثلنا، وتولد كما نولد، وترزق كما نرزق، وتتمتع كما نتمتع، فتجد اللذة والألم، لكن حياتها ليس لها معنى، ولذلك يستطيع أحدنا أن يضجع الكبش ويذبحه. لكن الإنسان حياته لها معنى، فكل دقيقة تمر عليه مسؤولية وأمانة. فلذلك لا بد أن تقارن نفسك بهذه البهائم وهذه المخلوقات الأخرى، وستجد تشريفا عظيما شرفك الله به، وميزة عظيمة ميزك الله بها. وإذا نظرت إلى الطفل الصغير من بني البشر وهو يقود الجمل الفريق الكبير تتعجب، وقد قال الله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وأنا أعرف رجالا من رجال الهند صغار الأجسام نحافا، ومع ذلك يذللون الفيلة، الفيلة الضخام يذلل هؤلاء الرجال الضعاف النحاف. وهذا من تشريف الله لهذا الجنس البشري. وإذا عرفنا نعمة الله علينا فذلك مقتضى منا لمحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه. فنحن لا نرجو نعمة إلا من عنده، وما بكم من نعمة فمن الله، ولا يستطيع أحد أن يسلبنا نعمة أهداها الله إلينا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة من طرائق معرفة الله جل جلاله التعرف على عجائب هذا الكون وبديع صنعة الله في خلقه. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ السماوات السبع المرفوعة من غير عمد ترونها، والأرض التي جعلها الله كفاة أحياء وأمواتا تحمل الأحياء على ظهرها وتواري الأموات في بطنها، تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل، في القطعة الواحدة يخرج ما لونه أحمر وما لونه أصفر وما لونه أخضر، وما هو بنفسجي وطعمه متفاوت، هذا حلو وهذا مر وهذا مز، ألوان مختلفة وطعوم مختلفة، حتى في الشجرة الواحدة في ثمراتها. كل هذا من تدبير الله وآياته العجيبة. وهذه الآيات في الكون كله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يحفر أحدنا حفيرا طوله 3 أمتار فيجد في أسفله دودا جميلا سمينا ناصع اللون، من أين يأتيه الأكسجين؟ من أين تأتيه النفقة؟ ماذا يشرب؟ ماذا يأكل؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. تجد البهائم والذئاب والغزلان في الخلاء تعيش طيلة العام، من أين تشرب وهي في مكان ليس فيه ماء؟ تجد الجبال الشامخات الراسيات وما فيها من أنواع الخلائق، تجد البحار التي هي أمواج بعضها يركب بعضا، تجد الظلمات الشديدة التي تنجلي بأشعة الشمس وضوئها، القارات سواء منها ما كان يبسا وما كان سائلا، القطبان وما فوقهما من أنواع الثلوج وما فيهما من الخلائق، أنواع الناس وطباعهم وألوانهم وأرزاقهم واختلاف ذلك، كل هذا من آيات الله جل جلاله. وبتعرفك على هذه الآيات تعرف الله جل جلاله بعظمته وكبريائه وتدبيره وغلبته على خلقه ونفاذ حكمه وتمام إرادته وتصرفه، وكل هذه من تمام سلطانه جل جلاله. فإذا عرفت الله جل جلاله أحببته، فدعاك ذلك إلى المبالغة في العبادة له جل جلاله والتقرب إليه، ولن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما افترضه عليك ثم بعد ذلك بالنوافل، ولا تزال تتقرب بالنوافل وتزداد قربا من الله حتى يوصلك إلى مقام المحبوبين عنده الذين لا تقع ذنوبهم إلا مغفورة، فيحل الله عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة سبقتها المغفرة. وهؤلاء هم الذين يسروا للطاعة، فجوارحهم ميسرة للطاعة حتى من غير شعور، كما ترون تيسير التنفس، فأنت الآن لا تفكر كيف تتنفس ولا تفكر كيف تنضش الطعام في بطنك، الطعام عهدك به عندما ابتلعته، قبل ذلك شاركت في زراعته وفي طبخه وفي عجنه وفي نضبه، لكن بعد أن تبتلعه كثير جدا من المراحل سيمر بها لا دخل لك فيها، وهي أقرب إليك. المرحلة البعيدة بذره في الأرض وسقيه، ثم بعد ذلك مراحل دونها، وكلما اقترب كلما ضعفت مشاركتك فيه. والآن إذا ابتلعته ووصل إلى جوفك انقطعت أخباره عنك، وسيوزع أقساما، منهما يذهب إلى لون العين بياضها وسوادها، ومنهما يذهب إلى الشعر، ومنهما يذهب إلى لون البشرة، ومنهما يكون عرقا، ومنهما يكون بولا، ومنهما يزيد الكريات الحمراء في الدم، ومنهما يزيد البيضاء، ومنهما يزيد في الأعصاب والقوى، ومنهما يذهب في غير ذلك من أنواع التمددات الجسمية، وليس لك أي مشاركة في هذا. ولذلك قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين معناه يتضح بما لا يقبل مجالا للشك أنه أي القرآن الحق، هو الحق من عند الله لا لبس فيه ولا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما حكم صندوق مالي اجتماعي نسوي ذي طابع لكل واحدة منه في حالة الزواج أو الولادة، ولا يشترط فيه أن تكون المستفيدة تدفع فيه؟ الجواب أنه إذا لم يكن إذا لم يرجع إلى الدافعة شيء، ولم يشترط أن تكون الدافعة يعود إليها مثل ما دفعت، فلا حرج فيه، لأنه من التعاون على البر والتقوى. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على المسلمين جمع مال تقضى به حقوق بيت المال إذا لم يكن بيت المال منتظما. فمثلا المواساة الواجبة إذا لم يكن في بيت المال كفاية، أو وضع الحكام وأيديهم على بيت المال فلم يصرفوه في مصارفه الشرعية، فحينئذ يجب على المسلمين أن يجمعوا مالا يسدوا به خلة بيت المال. ومن ذلك النفقة على طلاب العلم الذين يدرسون فروض الكفاية، ومن ذلك علاج المرضى والنفقة على المحتاجين وكفالة الأيتام وغير ذلك من الفروض الكفائية التي هي واجبة. فإذا لم يوجد في بيت المال كفاية أو وجدت ولم تصل إلى مصارفها، فيجب على المسلمين أن يجمعوا مالا يسدون به هذه الخلة. ومن ذلك هذه الصناديق التي تكون تعاونية محضة، ليست ذات طابع تجاري فيه معاوضة. أما إذا كانت كل واحدة تدفع ألفا وتأخذ الجميع إحداهن هذا الشهر، ثم تدفع كل واحدة ألفا فتأخذ الجميع إحداهن في الشهر القادم، وهكذا سواء كان ذلك عن طريق القرعة أو كان عن طريق لائحة متعارف عليها، فهذا لا يجوز، لأنه من باب المعاوضة، وهو سلف جر نفعا، لأن كل واحدة دفعت الألف من أجل أن تأخذ 30,000 مثلا، وسيكون ذلك قرضا، فهو من قاعدة ربوية معروفة، وهي أسلفني على أن أسلفك. ما حكم صندوق الضمان الصحي لمن هو في غنى عنه ماديا؟ الجواب أن عقد التأمين الصحي هو من عقود الغرر، لأن الإنسان قد لا يمرض ولا يمرض له قريب، فيكون المال الذي دفعه أكل بغير حق، وأكل مال الناس بالباطل حرام. ويمكن أن يمرض أمراضا كثيرة تكلف أضعاف ما بذل، فيكون هو قد أكل ما ليس له، وكل ذلك غرر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فلذلك لا يجوز الإقدام على هذا. ومن كان مضطرا له لا يجد سدادا من عوز فله حالة أخرى حينئذ يستفتي فيها بخصوصها، ومن لم يكن مضطرا له لا يقربه. هذا السؤال عن قص لحيتها، هل هو كحلقها أو دون ذلك؟ الجواب أن الأخذ من اللحية لتهذيبها أو لتحسين صورتها إذا كانت ستبقى لحية مافرة لا حرج فيه، وقد كان ابن عمر يمسك لحيته فيقطع ما زاد على القبضة في الحج والعمرة، وكان أبو هريرة يفعل ذلك، وكان ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكره أحد منهم. وقد قال مالك رحمه الله كما أخرج أبو عمر في التمهيد: إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، فما قبح وتطاير يمكن أن يأخذه الإنسان وأن يرده حتى تكون الصورة حسنة مرضية، لكن بشرط أن يبقى من اللحية ما هو وافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: أعفوا اللحى. وقد اختلف أهل العلم فيما يمتثل به هذا الأمر، لأن الأمر يمكن أن يمتثل امتثالا كاملا بأن لا تأخذ من لحيتك شيئا، وهذا آخر درجات، ويمكن أن يمتثل امتثالا وسطا بأن توفر شيئا وتأخذ شيئا، ويمكن أن يقتصر على أقل حد منه، وأقل حد هو الواجب، وما زاد على ذلك يصل إلى درجة الندب، وإذا تجاوز ذلك وصل إلى الكراهة. فاختلف العلم في حد القدر الواجب، وجمهورهم قالوا: هو ما إذا ريء الرجل عرف أنه ملتحم، هذا القدر الذي يحصل به الامتثال، وما زاد على ذلك يكون مندوبا إلى أن يكون القبضة، وما زاد على القبضة يجوز تركه، فإذا وصل إلى القبضتين فما زاد على القبضتين يكره توفيره. وذهب بعضهم إلى أن القبضة هي أقل ما يحصل به التوفير، ولكن في ذلك عنة، لأن اللحى متفاوتة، وبعض الناس أصلا لا ينبت له ما يصل إلى حد القبضة. والقدر الذي فطره الله وخلقه في الإنسان من الحد الوسط هو الذي يكون به موفرا ممتثلا لهذا الأمر، والله يعلم المفسد من المصلح. ما حكم من سافر وهو صائم وعندما حان وقت الزوال اشتد عليه العطش فأفطر، فماذا عليه أن يفعل؟ الجواب أن الإنسان إذا سافر وهو صائم، فإن كان ذلك في نهار رمضان فالاحتياط له أن يكمل صومه حتى تغرب الشمس، وهذا احتياط، وهو مذهب الجمهور أنه يجب عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه ذلك، فإذا خرج من البيوت جاز له أن يفطر، لأن الله أحل الإفطار في الصوم، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا الآن على سفر، فيجوز له حينئذ أن يفطر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وهو صائم في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فأفطر، وقد قال الطائفة إنه أفطر عصرا، أي في وسط النهار الذي أصبح فيه صائما، فعلى هذا لا يلزمه كفارة، لكن يلزمه القضاء إن كان ذلك في نهار رمضان، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فعدة ما أفطر من أيام أخرى يقضي بها. ما موقف الإمام من الجنازة سواء كان ذكرا أو أنثى؟ الجواب أن أنس بن مالك رضي الله عنه جاء بجنازة رجل فقام قبالة كتفيه، أي قبالة منكبيه، فصلى عليه، فجاء بامرأة فقام عند عجيزتها فصلى عليها، فقيل: أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الرجل والمرأة؟ قال: نعم رأيته هكذا يصلي. فهذا يدل على أن الرجل يقف الإمام قبالة أعلاه، وأن المرأة يقف الإمام قبالة وسطها، فهذا هو الموقف الذي ورد فيه هذا الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك من آراء الفقهاء ليس فيها حديث مرفوع، وبهذا يعلم أن الراجح هو هذا الموقف، وأنه يختلف بالنسبة للرجل عن المرأة. وإذا كان الإمام يصلي على جنازتين فإن جنازة الرجل ستكون تليه وجنازة المرأة بعدها، لأن ترتيب الجنائز أن يلي الإمام الرجل البالغ، ثم بعده المرأة البالغة، ثم الصبي ذكرا، أي الصبي الذكر، ثم بعد ذلك صبية الأنثى، على هذا الترتيب. فالذي يليه هو الذي يكون الحكم له، فلذلك إذا كان يليه رجل فيقف قبالة كتفيه، ولا عبرة بما وراء ذلك من الجنائز. هل استعماله كافة جائز أم لا؟ الجواب أن قشر البن هو من الأشربة التي يستعملها الناس وليس فيها حرج، فليس فيها الإسكار وليس فيها شيء من المحرمات المنصوصة. وقد بين الله المحرمات فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذه هي المحرمات من المأكولات. وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فلذلك ليس استعمالها من المحرمات بل هي من الأمور الجائزة، ويختلف الحال فيها باختلاف الإنسان. فالإنسان الذي تضر به لحرارتها أو لأن لديه قرحة في المعدة أو زيادة في الحموضة تكون في حقه مرغوبا عنها، والإنسان الذي هو في أرض باردة وفي ولا يجد حموضة ولا قرحة فاستعمالها مما يعين على الطاعة وينشر. ما هي كيفية التيمم؟ وهل يمكن لأحد أن يصلي به فرضين معا؟ الجواب أن الله تعالى أنزل التيمم مرتين، فأنزله في سورة النساء وأنزله في سورة المائدة. فقال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وسبب نزوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر في غزو أو غيره أقرع بين نسائه، فأية امرأة خرجت القرعة لها خرج بها، فخرجت القرعة في سفر لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فسافر بها في غزوة المريسيع. فلما نزلوا بالبيداء أو بذات الجيش، وهي أرض قريبة من المدينة، بينها وبين المدينة حوالي 12 كيلو على جهة الجنوب، والبيداء الأرض المستوية وذات الجيش جبل حول البيداء. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة، ففقدت عائشة عقدا لها، وفي رواية أنه لأسماء عارته عائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلبه. فجاء الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر إلى عائشة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما قد توسد، فخذها فجعل يطعنها في خاصرتها ويقول: أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي. فلما انتهى أبو بكر من لومها استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حان وقت صلاة الظهر، فنزل جبريل بآية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم علينا يا آل أبي بكر؟ فكان تخفيفا من الله سبحانه وتعالى وتكريما لعائشة أم المؤمنين ولآل بيتها آل أبي بكر الصديق، ورخصة باقية في المؤمنين إلى يوم القيامة. واختلف في قولها رضي الله عنها: فنزلت آية التيمم فتيمموا، هل المعنى أن الصحابة تيمموا؟ أي فنزلت آية التيمم انتهى الكلام، فتيمموا أي تيمم الناس، أو أن فتيمموا بدل من آية التيمم، معناه فنزلت آية التيمم التي هي قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأهل العلم أيضا اختلفوا في أي الآيتين نزلت على هذا السبب، هل آية النساء أو آية المائدة. وآية المائدة جاءت مع الوضوء مما يدل على ارتباط حكم التيمم بحكم الوضوء. وما ذكره الله في الآيتين هو أن يتيمم الإنسان، أي أن يقصد صعيدا، والصعيد هو ما صعد على الأرض من أجزائها طيبا، واختلف في معنى الطيب، فقيل معناه الطاهر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الطيب في عدد من المواضع بمعنى الطاهر، فقال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ونحو ذلك. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد الطيب معناه المنبت، لأن الله تعالى يقول والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقد أجاب المالكية والشافعية عن هذه الآية التي ظاهرها الصراحة، وهذا مما ينبه له طلبة العلم ليزول عنهم التعصب. كثير من الطلبة إذا سمعوا دليلا واضحا أخذوا به ورأوا أن ما سواه مرجوح وأرادوا القضاء عليه بالكلية، فإذا سمعوا والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه قالوا الصعيد الطيب معناه المنبت بصريح القرآن. لكن الجواب عن هذا أن قوله يخرج نباته بإذن ربه نعت لا خبر، وإذا كانت كذلك فهذا من خصائص البلد الطيب أنه يخرج نباته بإذن ربه. والدليل على ذلك أنه قال والذي خبث، فالمكان الخبيث ليس معناها الذي لا ينبت مطلقا، بل قال والذي خبث لا يخرج والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، معناه لا يخرج نباته إلا كذلك. وهذا يقتضي أن الطيبوبة والخبث في أصل الرقعة والبقعة، فهما أصليان، والوصف الزائد على ذلك هو الإنبات أو إخراج النبات نكدا، وهما وصفان زائدان على الوصف الأصلي الذي هو الطيب أو الخبث. فيبقى الطيب والخبث مبهمين لا تفسير لهما في الآية، وتفسيرهما حينئذ بالرجوع إلى النصوص الأخرى، وقد وجدنا في النصوص الطيب بمعنى الطاهر والطيب بمعنى المباح، ويمكن أن يحمل على كل ذلك. وعموما فمذهب الجمهور أنه لا يتيمم على النبات مطلقا خلافا لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يرى أن النبات هو من أجزاء الأرض. والجمهور يستدلون بحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهورا، وهذا يدل على أن الذي يتيمم به هو التربة للنبات، فالنبات ليس داخلا في الأرض، في الأرض المأمور بقصدها هنا بالصعيد منها. وكذلك لا يتيمم على ما ليس خارجا من الأرض أو ما خرج منها فدخلته صنعة، كالإسمنت فهو من التربة من الأرض لكن دخلته صنعة فلم يعد ترابا، فلذلك لا يتيمم به. واختلف في الحجارة الصلدة فهي لا تنبت، فهل يتيمم بها أم لا؟ النبات الذي ترونه في الجبال إنما يكون من تشقق بين الحجارة، أما الحجر الصلد فلا يخرج منه النبات، فلذلك اختلف أهل العلم في التيمم على الحجر. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الحجر قطعا من أجزاء الأرض، والحجارة طبقة من طبقات الأرض ولا خلاف في ذلك، وطهارتها كافية في طيبوبتها، فرأوا جواز التيمم به. ومع ذلك فقد جاء في الآية، في آية المائدة لا في آية النساء، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن هنا مختلف في تفسيرها، هل هي ابتدائية أو تبعيضية. فعند المالكية والحنفية هي ابتدائية، معناه المسح لا يكون إلا بعد ضرب اليدين، معناه بعد وضعهما على الأرض، فالابتداء هو بوضع اليدين على الأرض ثم المسح بعد ذلك، لأنه لو قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم ولم يقل منه لكان ممكنا أن يكون المسح أولا قبل وضعهما على الصعيد. وعند الحنابلة والشافعية أن من هنا للتبعيض، معناه امسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه، معناه غباره أو ما لصق باليدين منه، فما لا غبار له ولا يلتصق باليدين منه شيء لا يتيمم به عند الشافعية والحنابلة. واستدل الشافعية والحنابلة بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما فسلم عليه رجل فأخذ عصاه فحك بها الجدار حتى أثار غباره فوضع يديه عليه فمسح بهما وجهه وكفيه فرد عليه السلام. فقالوا لو كانت من ابتدائية لما احتاج إلى حك الجدار حتى يثور غباره، فدل ذلك على أن الغبار مقصود. واستدل المالكية والحنفية بأنه لا يطلب نقل شيء من الصعيد إلى الوجه والكفين بما ثبت في حديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم فنفض يديه بعد وضعهما على التراب، والنفض مقتضي لتساقط ما فيهما، فلو كان مطلوبا بقاء شيء فيهما لما نفض يديه. وهذا النفض هو نفض خفيف بضرب باطن بضرب ظاهر الإبهام على ظاهر الإبهام من اليد الأخرى، نفضا خفيفا. وأيضا استدل الحنفية والمالكية بأنه لو كان فيهما غبار فمسح بالوجه لن يبقى شيء لليدين في المسحة الثانية، وقد أمرنا بمسح اليدين والوجه معا بالتيمم، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإذا مسحت بهما وجهك وبالأخص إذا كان فيه عرق أو بلل فسيذهب بالغبار وتبقى اليد خالية منه حين تمسح بها اليدين من غير غبار. وعموما أنا أردت ذكر هذه المسائل ليزول التعصب عن طلبة العلم وليعلموا أن الأئمة المجتهدين أوجها في الاستنباط قد تخفى على كثير من الطلبة والمبتدئين، فلذلك عليهم أن يعذروهم جميعا وأن يلتمسوا لهم العذر في كل مسألة من هذه المسائل. وهنا صورة التيمم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ما علمه عمار بن ياسر، فعمار رضي الله عنه خرج مع عمر بن الخطاب في سفر فأصابتهما جنابه ولم يجدا ماء، فتمعك عمار في الأرض جعلها بمثابة الماء فتمعك فيها، لأنه عرف أن التيمم ينوب عن الوضوء وهو مسح للوجه واليدين، فقاس تعمك في الأرض تمعك في الأرض على الغسل بالماء. وما عمر فلم يفعل حتى وجد الماء فاغتسل وصلى. فلما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال لعمار كان يكفيك هكذا، ووضع يديه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه إلى كوعيه هذا القدر. فهذا القدر هو الذي يكفيك، معناه هذا أقل ما يجب، هذا الواجب. أما ما زاد على ذلك فهو من السنن كأن تضرب الأرض مرتين، ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، وفي رواية ضربة لليدين. وهنا القدر الممسوح أيضا من اليد محل خلاف، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أما الوجه فهو معروف وهو ما يواجهك إذا لقيت الإنسان، فلا يدخل فيه ما وراء الأذنين ولا ما لبث عليه الشعر ولا تدخل فيه الرقبة، فإذا يمسح الإنسان ظاهر الوجه فقط ولا يدخل فيه قطعا داخل الفم وداخل الأنف وداخل العين، فهذه لا تمسح في التيمم قطعا. لكن اليدان جاء إطلاقهما امسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد في اللغة تطلق على ما كان أسفل من المنكب، من المنكب إلى نهاية اليد، وتطلق على المرفق وما دونه، وتطلق على الكوع وما دونه، فإذا تطلق في اللغة على ثلاثة أمور. فالاحتياط هو أبعدها إلى المنكب، والوسط إلى المرفق، وأقل ذلك إلى الكوع. فمن أراد الاقتصار على الواجب وأقل ما تطلق عليه اليد مسحها إلى الكوعين، ومن أراد التوسط وصل إلى المرفقين، والزائد على ذلك هو من الغلو الذي لم يطلب قطعا. وأيضا فإن الله أمر بغسل اليدين في الوضوء، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وحدد نهاية الغسل بالمرفقين، ثم ذكر اليدين بعد ذلك. ومن عادته في القرآن أن يأتي بالأسلوب الرصين المختصر، بالكلام المكرر لا يأتي في القرآن إلا لنكتة وحكمة، فلذلك قال في الوضوء امسحوا بوجوهكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر لنا إلى المرافق. فيمكن أن يكون ذلك اعتمادا على ما سبق، وقد حدد فيما سبق أن المسح إلى المرفقين. وعموما فالأمر محتمل للدلالة في القرآن ومحتمل للدلالة في السنة. فلذلك من اقتصر على كوعيه فقد أتى بالواجب، ومن زاد إلى المرفقين لم يبتدع بل أتى بالسنة، وما زاد على ذلك فهو تنطع وغلو ولم يقل به أحد من أهل العلم. وصورة المسح مسحة واحدة خفيفة لا تتبع فيها الغضون ولا سارير الجبهة ولا غضون الأنف ولا غضون العينين، فذلك غير مطلوب. ما ترون بعض الناس يفعل هكذا وهكذا، هذا غير مطلوب. التيمم مسحة واحدة يمسح بها الإنسان ثم يمسح يديه هكذا ويقلل أصابعه ويكفيه هذا، وهو مبني على التخفيف. فالمسح كله مبني على التخفيف. أما السؤال فيما يتعلق بالجمع بين الصلاة بين الفريضتين بالتيمم، فآية المائدة تدل على أن كل قائم للصلاة يشرع له الوضوء أو التيمم، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فذكر الوضوء ثم ذكر التيمم عند العجز عنه. وهذا يقتضي أنه لا يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ولا بتيمم واحد، هذا هو الأصل. لكن في يوم الفتح جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. فدل ذلك صريحا على جواز جمع الفرائض بالوضوء الواحد ما لم ينقض. وبقي التيمم على الأصل في الآية على أنه لا يجمع به، وقد قال الطائفة من أهل العلم يقاس التيمم على الوضوء فيجمع به بين الفرائض ما لم ينفقد أيضا كالوضوء. وقد افتتح ابن الجارودي كتابه في أدلة الأحكام، وهو من أهم الكتب التي ينبغي لطلبة العلم أن يقرؤوها، فهو كتاب فيه 1500 حديث من أدلة الأحكام مسندة بأسانده هو، وهو من طبقة أصحاب السنن. افتتح كتابه وقال باب ما جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم وساق حديث عمر السابق، فهذا يدل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة، فمعناه إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم على غير طهارة. وعموما التيمم اختلف فيه أهل العلم هل هو رخصة أو عزيمة، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن التيمم عزيمة وأنه غير رخصة. والعزيمة يمكن أن يدخلها القياس، فالعزيمة من محل القياس شرعا، وإذا كان عزيمة أمكن أن يقاس على الوضوء وعلى الغسل. فإذا تيمم الإنسان في بيته وذهب إلى المسجد وهو جنب، دخل المسجد وصلى ما شاء من النوافل وانتظر الصلاة وصلى الفريضة وصلى بعدها ما شاء من النوافل، وله أن ينتظر الصلاة الأخرى حتى يدخل وقتها، فإذا دخل وقتها تيمم لها وصلى قبلها من النوافل ما شاء وصلىها هي وهكذا. وإذا كان التيمم رخصة فالرخص مقصورة على محلها ولا يدخلها القياس. ولذلك ترون أن كثيرا من الفقهاء يقولون لا يدخل القياس الرخص ولا الكفارات ولا المقدرات، فكل ما هو مقدر بعدد والكفارات والحدود والرخص هذه لا يدخلها القياس، خارجة عن محل القياس أصلا. وتجدون القواعدين أيضا أهل القواعد الفقهية يقولون ما عدل به عن سنن القياس، معناه ما ليس جاريا على القياس، فيعدون منه هذه الأمور الرخص والمقدرات والكفارات والحدود، فكل هذه خارجة عن سنن القياس. فالمقدرات كالصلوات، فنحن الآن يجب علينا إذا غربت الشمس أن نصلي 3 ركعات في المغرب، وإذا غاب شفقها أن نصلي 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وإذا طلع فجرها وهي تحت الأفق 18 درجة أن نصلي 2 ركعة الفجر الصبح، وإذا زالت الشمس عن كبد السماء وجب علينا أن نصلي 4 في الحضر وركعتين في السفر، وإذا دلكت فنزلت عن مستوى 18 درجة في الأفق الغربي وجب علينا أن نصلي 4 ركعات العصر في الحضر وركعتين في السفر. وهذا ما لا يمكن أن يدرك العقل وجها له، لماذا طلوع الشمس لا تجب له صلاة وغروبها تجب له صلاة؟ لماذا تجب 3 ركعات الغروب و4 لغروب الشفق؟ هذه أمور لا يدركها العقل، فهذه مقدرات لا يدخلها القياس. ومثل ذلك الرخص، فإذا كان التيمم رخصة فإنه خارج عن سنن القياس، فلذلك لا يقاس على الوضوء، ولهذا يبقى على أصل آية المائدة فلا يجمع به من الفضل. وعموما الأمر محتمل كما رأيتم، والأدلة قابلة لذلك، والأمر فيه سهولة، فمن كان يجد سعة فعليه أن يخرج من الخلاف احتياطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاحتياط، فقال في حديث عمران بن الحصين وليبني على ما استيقن، وكذلك قال في حديث نعمان بن بشير وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقد ذكرت لكم أن أهل العلم اختلفوا في الشبهات على 5 أقوال: القول الأول أنها ما تعارضت فيه الأدلة، والقول الثاني أنها ما اختلف فيه أهل العلم من المسائل، والقول الثالث أنها ما اختلط فيه الحلال والحرام، والقول الرابع أنها المكروهات، والقول الخامس أنها المسكوت عنه الذي لم يرد فيه نص أصلا. هذه 5 أقوال في الشبهات، تذكروها واعلموا أن الخروج من الخلاف دائما فيه احتياط للدين. أن تفعل أمرا لا يقول أحد بمطلان الصلاة معه، هذا احتياط للدين. بالنسبة للتيمم لا بد أن يكون على موضع اليدين قدر الضرب، ضرب اليدين، وإذا عجز الإنسان عن ذلك فوجد حجرا يكفي جانبه اليد ووجهه الآخر اليد الأخرى فلا حرج، لكن الحجر الذي لا يكفي لوضع اليد لا يجوز التيمم عليه ولا يجزي. إذا قلنا بالتيمم على الحجر، وهنا مسألة واحدة تتعلق بالتيمم على الحجارة، هي الحجر إذا نقل فاستعمل كالرحى فإنه عند كثير من العلم لا يجوز التيمم عليه، لأنه بمثابة ما نقل عن أصل خلقته كالإسمنت وغيره. وكذلك الحجارة المنقوشة للبناء، الحجارة التي يزخرف بها البنيان، عند طائفة من العلم لا يتيمم عليها لأنها نقلت فأصبحت منقوشة بالزخرفة فدخلتها صنعة، ولكن الراجح بقاء ما كان على ما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار مبني. والرحى إذا انكسرت لم تعد صالحة للعمل فيجوز التيمم عليها، لأنها رجعت إلى حجريتها ولم تعد إلى آليتها، كانت من الأواني قبل كسرها، فلما انكسرت رجعت حجرا، وهذا يدل على أنها يجوز التيمم بها بحال استعمالها. هذا سؤال عن حكم من في وجهه شقيقة، هل يجب عليه غسل الوجه والرأس في الغسل والوضوء أم يمسح على رأسه ووجهه فقط؟ الجواب أن الشقيقة معناها وجع شق الرأس، فهي مشتقة من الشق والشق النصف، فهي وجع شق الرأس، فإذا كان ذلك الوجع من البرد وأثبت الطب أو التجربة أنه يتضرر بملامسة الماء أو بالرياح بعد الماء، فتلك رخصة للإنسان يمسح عليه. والواقع أن الطب يشهد أن الماء إذا لم يكن باردا ليس فيه ضرر، إنما الضرر في الرياح بعد الماء، فإذا غسل الإنسان وجهه ونشفه مباشرة وكان في مكان ليس فيه رياح فإنه لا يتضرر بذلك عادة، والمرجع في هذا إلى العادة والطب. والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكل ما فيه ضرر على الإنسان فإنه مرفوع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هذا سؤال، هل يجب على الوالدين إدخال أولادهما في المحاضر العلمية للدراسة؟ وإذا كانت المحاضر بعيدة عن سكن الأطفال فهل يجب عليهم ذلك؟ الجواب أنه لا يجب ذلك، بل هو وسيلة للتعلم، والتعلم له وسائل كثيرة جدا، فإذا كان الوالدان يستطيعان تعليم الأولاد في البيت فبها ونعمت، وإذا كان لا يستطيعان ذلك وكان لهما من الأقارب أو الجيران من يستطيع ذلك فذلك كاف، وإلا فلا بد من تعليم الأولاد، فهو حق من حقوقهم وأمانة من الأمانات التي في عنق الإنسان، يلزمه أن يبلغ أولاده ما بلغ من شرع الله، وأن يعلمهم ما أوجب الله عليهم تعلمه ما داموا في وصايته ورعايته، فلذلك يلزم أن يعلمهم فرائضهم قبل أن يبلغوا، فإذا بلغوا وجدوا لديهم رصيدا يستطيعون أن يتعبدوا الله به من العقائد والعبادات والمعاملات. ولذلك ذكر الحطاب رحمه الله في حاشيته على مختصر خليل مسمات مواهب الجليل في أولها قال: ما يذكره بعض الفقهاء من أنه يمكن أن يقتصر على ربع العبادات غير صحيح، بل الإنسان في كثير من الأحيان مضطر للبيع والشراء والإيجار والنكاح، ولا يحل له أن يفعل شيئا من ذلك حتى يعلم حكم الله فيه. فلذلك لا بد من تعلم ما يحتاج إليه، فيدخل في ذلك العمل والبيع والشراء والإجارة والنكاح وغير ذلك. ومن هنا نحن نشكو دائما من أن كثيرا من النساء يهملهن أهلهن فلا يتعلمن شيئا من أحكام الشرع، فتبلغ المرأة جاهلة بأحكام دينها وتتزوج وتنجب ويولد لها الأولاد وهي جاهلة بأحكام الدين، لا تعلم ما يجب عليها. وفي الدرس الماضي جاء سؤال هنا من إحدى الأخوات تذكر أنها مكثت عددا من السنوات وهي تصلي فتقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة والسورة وفي الركعتين الأخرين السورة فقط ولا تقرأ الفاتحة، تظن أن هذا هو الحكم. وكذلك أعرف عددا كثيرا من الإخوة كانوا يظنون أن الواجب في الوضوء هو غسل اليدين إلى وسط الزند فقط ولا يكملون الغسل إلى المرفقين، وكثير من الناس يظنون أن غسل اليدين في أول الوضوء هو الواجب، فإذا غسلوا بعد غسل الوجه غسلوا من المرفق من الكوع إلى المرفق فقط وتركوا اليدين لم يغسلوهما، وكل هذا خطأ كبير جدا. وكذلك الأخطاء العقدية الكبيرة جدا في حق كثير من البالغين الذين يقعون في شركيات وجهالات كبيرة بالله ورسوله وبالشرع، وما ذلك إلا لإهمال ذويهم. ومن هنا فلا بد أن تعلم أن يعلم النساء قبل الزواج أحكام النكاح وما يجب عليهن من طاعة الأزواج وما لهن من الحقوق وما عليهن من الحقوق. فكثير من البنات لا يتعلمن من أحكام النكاح إلا ما يرين من تصرف أمهاتهن وسلوكهن مع الآباء، فتتعود البنت على أن الواجب مشاكسة الزوج ومخاطبته بالكلام السيء وعدم طاعته بأي شيء، فتظن أن هذا هو الواجب وهو الجميل وهو المروءة وتتعود على هذا، وهذا مخالف للشرع 100%. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت عامرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والله تعالى يوصي بالأزواج فيقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وهو الزوج صاحب بالجنب، وحقوقه كثيرة وهي آكد من حقوق الوالدين. وكذلك حقوق الأزواج أيضا يجب عليهم أن يتعلموا أحكام النكاح قبل أن يقدموا عليه، وأن لا يقدموا على أمر يجهلونه، ويجب عليهم أن يؤدوا حق النساء وأن يتذكروا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، فقد قال في حجة الوداع: واستوصوا بالنساء.